بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من الدروس العلمية والمحاضرات الشرعية بجامع الورقاء الكبير وشرحنا على كتاب النكاح من عمدة الأحكام. ولا شك على أن هذه الأحاديث العظيمة التي يوردها الإمام المقدسي رحمه الله، والتي تعتبر من أعظم الأحاديث في هذا الباب العظيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أيها الإخوة حديث من الأحاديث العظيمة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعض الأحكام التي تتعلق بالطلاق، وما يتعلق بهذا الطلاق من أحكام واجبة في ذلك. سيأتينا أيها الإخوة كتاب منفصل في الطلاق، سنتكلم عن الطلاق، تعريفه في اللغة وفي الاصطلاح ومشروعيته وأقوال العلماء فيه وضوابط الطلاق وأنواع الطلاق الشرعي وأنواع الطلاق البدعي وحكم كل نوع من الأنواع وما هي الضوابط الشرعية التي لا بد من استجماعها لإطلاق حكم الطلاق. وإن مما يؤسف أن كثيرا من الناس يطلق الطلاق دون معرفته متى لم يحق له شرعا أن يطلق ومتى يمنع عنه. قوله هنا: جاءت امرأة رفاعة بفتح المثنى وقيل بالضم وهي بنت وهب، وقيل إن اسمها سهيمة بضم السين، وقيل إن اسمها عائشة، وقيل كذلك إن اسمها عاتكة. وحقيقة بحثت كثيرا في محاولة توفيق الأسماء التي ذكرت، فوجدت فيها اختلافا. وذهب بعض أهل العلم، وهو مشهور عند أهل السيرة، أن اسمها أميمة بنت الحارث كما جاء ذلك مصرحا في حديث ابن عباس في قوله: وقد جاءت أميمة بنت حارث إلى رسول القرضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني، ثم ذكرت الحديث: طلقني رفاعة فبت ماذا؟ طلاقي. قوله هنا رفاعة القرضي نسبة إلى بني قريظة، وهم من يهود المدينة، وهو خال لصفية بنت حيي، ماذا؟ أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قالت: كنت عند رفاعة القرضي. معنى قولها كنت أي كنت زوجة له، وهذا يدلكم على أنه تزوجها ثم طلقها. قالت هنا: فطلقني فبت طلاقي. البت هنا بتشديد التاء، فبت، وأصله القطع، والمراد أنها قطع الطلاق عليها بالثلاثة. وهنا أيها الإخوة اختلف العلماء في قول يعني أميمة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها ما معنى قولها فبت طلاقي. القول الأول قيل أنها أرادت أنه أطلق الطلاق دفعة واحدة، فبت أي قطعه في مجلس واحد، فطلقها ثلاث طلقات بدفعة واحدة. هذا هو القول الأول، وهذا قول محتمل في الحديث. لذلك بعض العلماء الذين يعني يرون جواز إيقاع الطلاق ثلاث طلقات دفعة واحدة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن قول ماذا؟ امرأة رفاعة لما قال بنت طلاقي، فقالوا إنها عانت أنه طلقها دفعة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم سكت، فلم ينكر أصل وجود ماذا؟ الطلاق بهذه الطريقة، دل على جواز إيقاع الطلاق ثلاثة دفعات بدفعة واحدة. وقيل أنها لم ترد ماذا بالبت هنا الإيقاع دفعة واحدة، إنما أرادت البت بانتهاء مدة الطلقات الشرعية الثلاث، بأن طلق ثلاثة طلقات، كل طلقة في جماع في طهر لم يجامع فيه وقد يعني أرجعها قبل انتهاء عدتها، فهو الطلاق الطبيعي الشرعي، فبته أي قطعه بانتهاء مدته ثلاثة. فهي وصلت إلى مرحلة لا تستطيع أن ترجع إليه إلا بزوج غيره. والظاهر والله أعلم من قول امرأة رفاعة هنا، وإن كان الاحتمال الأول وارد في الحديث، أنها أرادت الثاني، أنه بت طلاقها بمعنى استفرغ أو استكمل مدة الطلقات المعتبرة الشائعة الثانية. وبدليل رواية جاءت عند مسلم أنه استنفذ، ورواية مسلم صريحة في كونها ماذا استنفذ مدة الطلاق. قالت هنا فتزوجت بعدها، أي بعد انقضاء العدة وانتهائها، بعبد الرحمن ابن الزبير، ويقال ابن باطية، وقيل الزبير هنا يهوديا يعني من بني ماذا، أو قتل الزبير وهو والد عبد الرحمن يهوديا في ماذا في يوم بني قريظة، وهذا هو الأصح. وقيل إن عبد الرحمن ابن الزبير ماذا جاءت الروايات بالعكس، فهو ليس عبد الرحمن ابن الزبير، هو الزبير ابن عبد الرحمن، وجاء ذلك بقلب بعض الرواة، قال فتزوجت الزبير ابن عبد الرحمن، والصحيح أنه عبد الرحمن ابن الزبير. وجاء كذلك في قول الله جل وعلا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أنها نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن النضرية، وكانت تحت رفاعة وهو ابن عمها، وطلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعده بعبد الرحمن ماذا ابن الزبير، ثم طلقها إلى نهاية الحديث. فبعض العلماء جعل حديث رفاعة هذا هو المراد ماذا بالآية حتى تنكح زوجا غيره، وبعض العلماء قال لا، تلك قصة مختلفة تماما، فأميمة بنت الحارث تختلف عن عاتكة التي جاء ذكرها في الآية عندما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر والله أعلم أنها قصتين مختلفتين. ثم قالت أي امرأة رفاعة وإنما معه أي عبد الرحمن بن الزبير مثل هدفة الثوب، أي طرف الثوب الذي لم ينسج، مأخوذ من هدبة العين، وأرادت بذلك أن ذكره لا ينتشر، فهو يشبه الهدبة في ماذا في كونه مرتخيا، وهذا دليل على عدم حصول الانتشار والانتصاب من الذكر، وهذا يعتبر عيبا من العيوب. العيوب أحبة الكرام في كتاب النكاح على نوعين، تارة عيوب خلقية وتارة عيوب خلقية، وتارة عيوب خلقية يمكن معها استدامة النكاح واستمراره، ومنها عيوب لا يمكن معها استدامة النكاح، ومنها عيوب للمرأة الحق في الفسخ والطلاق لحصول الضرر، ومنها عيوب لا يحق للمرأة فسخ الطلاق والضرر. فالعيوب في النكاح على هذه الأنواع المشهورة، العيوب الخلقية التي في الزوج، الأصل أنه لا يؤخذ بقول المرأة فيها مجردا، بل لا بد من إقامة الدليل والحجة والبرهان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا سكت عن ماذا؟ عن امرأة رفاعة، ما قال لها تطلقي منه. قالوا لاحتمال أن ذكره قد لا ينتشر الآن ثم ينتشر بعد ذلك، أو أنها ربما تبالغ فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يحكم بفسخ ماذا؟ النكاح. وبعض العيوب خاصة العيوب التي ذكرها العلماء الخلقية، قالوا إن للمرأة الحق في ماذا؟ البقاء أو عدمه، يعني هو ذكره لا ينتشر، هذا عيب خلقي، لكنها لو رضيت بذلك وأرادت قالوا لها الحق في ذلك. ولو أنها رفعت للحاكم يعني أن هذا عيب يحصل فيه الضرر، قالوا إنه ماذا؟ لا بأس أن يحكم الحاكم والقاضي بفسخ العقد لوجود الضرر. وبعض العلماء يقول إن العيوب على نوعين: عيوب تعلم المرء بها، تعلم المرأة بها قبل العقد، وعيوب لا تكتشفها المرأة إلا بعد العقد. فبعض العلماء يقولون لو علمت المرأة بالعيب قبل العقد فرضيت بذلك ليس لها الفسخ، وإن لم تكن تعلم فلها الفسخ. فهم فرقوا بين حصول الضرر والغرر والجهالة على المرأة بالعيب من عدمه. هنا في حالة امرأة رفاعة القرضي، العلماء أو الشراح قالوا الغالب أنها لم تكن تعلم بالعيب، لم تكن تعلم بالعيب، ولذلك جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكية بذلك. قال فتبسم رسول الله وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، أي زوجها الأول، وفي رواية مصرحة لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، قال لا، حتى تذوقي عسيلته، أي عسيلة الزوج الثاني. وانتبهوا هنا أيضا العلماء اختلفوا، ولاحظوا الفقهاء دقيقين أشد الدقة، هذا أولا. ثانيا سبب اختلاف الفقهاء هو الاختلاف في الفهم، وهذا من رحمة الله جل وعلا. فبعضهم قال لا، حتى تذوقي عسيلته عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن الزبير، وبعضهم قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال عسيلته، أي عسيلة الزوج الذي تريدين أن تتزوجوا به، سواء كان عبد الرحمن أو غيره، فلا تأتي تطلب ماذا؟ الطلاق بناء على العقد فقط دون حصول الجماع والوطن. واضح أم لا؟ برأيكم ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عن الأول أو عن الثاني؟ هل عن عسيلته أي عبد الرحمن بن الزبير، أو عن عسيلته أي عسيلة الزوج الذي تريدين تتزوجي به؟ نشطكم عشان ما يعليكم منه، عن عبد الرحمن بن الزبير. ما رأيكم؟ نعم، الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن الزبير بدليل قال ويذوق، أي هو عسيلتك، وأكدوا ذلك. قالوا إن الأصل في الضمير أن يرجع إلى الأقرب، فكونه عليه الصلاة والسلام يعني زوجا غير عبد الرحمن هذا بعيد، فالأقرب أن يكون يعني عبد الرحمن بن الزبير. قال أهل اللغة هنا والعسيلة هي حلاوة الجماع، وقيل معنى العسيلة النطفة، فهم ومن ذهب إلى أن العسيلة النطفة اشترطوا حصول الإنزال من الرجل حتى يعتبر ذلك عسيلة، ولكن جمهور العلماء هنا قالوا لا يكتفى أو لا يحتاج الأمر في حصول عسيلة إلى الإنزال. قالوا لو حصل الجماع بتغييب الحشفة من ذكر الرجل في فرج المرأة، قالوا حصل العلاج المعتبر شرعا، وهذا بحد ذاته ماذا؟ ذوق للعسيلة. قالوا الإنزال أمرا زائدا على ماذا؟ على ذوق العسيلة، على ذلك لم يشترطوا كما اشترط بعض الفقهاء حصول الإنزال من أجل أن يحصل ذلك. قال قالت أبو بكر عنده أي صارت المرأة تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد عنده كذلك. فقام خالد أي أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينتظر أن يؤذن له بالدخول على النبي عليه الصلاة والسلام، فنادى خالد ابن زيد فقال يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن هذا الأمر مما يستحيى منه، وهذا من شدة حياء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن شدة كذلك ورعهم وتقواهم وإيمانهم، فإن مثل هذه الأمور يستحى من ذكرها في الغالب، وهذا سيأتينا في الفوائد. وفي رواية ألا تنهي هذه عما تجهر به عند رسول الله، وهذا يدلكم على حرص الصحابة. المعنى الإجمالي، جاءت امرأة رفاعة شاكية أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام تبحث عن فتوى في الأمر الذي نابها، وهي أنها تزوجت برفاعة القرضي فبت طلاقها بثلاثة طلقات، ثم تزوجت بعده برجل آخر، وشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم العيب الخلقي الذي فيه، وأن ذكره لا ينتشر، وأن الذي معه مثل هدبة الثوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها هنا إلى أنها ترجع، ولا يعتبر ذلك سببا مخولا لرجوعها إلى زوجها الأول حتى تذوق عسيلته ويذوق ماذا؟ عسيلتك. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا بين القدر الكافي في عملية جواز رجوعها الزوج الأول بعد إيقاع الطلاق عليها بالثلاثة، بأن ذلك يكون بمجرد العقد والوطء المعتبر شرعا مع العقد، وهذا من المعنى الإجمالي. فوائد الحديث، حرص الصحابيات رضوان الله تعالى عليهم على السؤال عما ناب عنهم من أمور ماذا؟ دينهم. وذلك أن امرأة رفاعة لم تستحي أن تذكر هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلكم على حرصها، كما جاء ذلك في الحديث البخاري ومسلم عندما قال إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم، إذا حصل الماء أو حصل الإنزال، إذا رأت الماء أي حصل ماذا؟ خروج الماء. وهذا يدلكم على أن الصحابيات حريصات كل الحرص على معرفة أمور دينهم. الفائدة الثانية أن الطلاق يقع بالثلاث، وفيه الفراق بين الزوجين إذا بت الطلاق، بمعنى أو قعه الرجل في طهر لم يجامع فيه، ثم بعد ذلك أرجعها، ثم طلق، ثم أرجعها، فإذا طلقها الثالثة ماذا؟ بت طلاقها. الفائدة الثالثة، لا يحل له أن ينكحها أو ينكحها زوجا غيره إلا بعد أن تتزوج برجل آخر ويطعها الرجل الآخر، وهذا هو تفسير قول الله جل وعلا حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج ماذا؟ غيره. الفائدة الرابعة، لا بد من حصول حقيقة الجماع، ولا يكتفى ذلك بالمفاخذة ولا بالمضاجعة ولا بالحضن ولا بغير ذلك من التقبيل ونحو ذلك مما يقع بين الزوجين، إنما لا بد من حقيقة الإيلاج والجماع المعتبر شرعا الذي يكون بتغييب الحشفة والإيلاج من الرجل. الفائدة الخامسة، لا بأس بالتصريح في بعض الأشياء إذا دعت الحاجة إليه. حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة، حيث أنه صلى الله عليه وسلم لم يعنفها ولم يثرب عليها ولم يمنعها حتى من إكمال سؤالها، إنما النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى فقط بالتبسم، وقد رأى صلى الله عليه وسلم يعني حرصها على الخير. الفائدة الأخيرة حرص الصحابة كذلك على نشر العلم وإيصاله وعلى حيائهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم وإعلائهم لمقام. مسائل الحل: المسألة الأولى، متى تحل المطلقة لزوجها الأول؟ إذا طلق الرجل زوجته 3 طلقات معتبرات بت فيها الزوج بالطلاق فأصبح الطلاق بائنا بينونة كبرى، متى تحل لزوجها؟ هذا سيأتينا في كتاب الطلاق إن شاء الله بعد كتاب الصداق مفصلا، وسنفصل معكم أحكام الطلاق بشيء من التوسع، وسنبين لكم أن الطلاق منه ما هو بائن بينونة صغرى ومنه ما هو بائن بينونة ماذا؟ كبرى. هنا الكلام على ماذا؟ البينونة الكبرى. اتفق الفقهاء ونقل الإجماع في ذلك أن المطلقة إذا طلقت 3 طلقات متفرقات لا يحل لزوجها الأول، لا يحل لها أن ترجع لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، ثم بعد ذلك يفارقها، ثم ماذا؟ تتزوج بغيره فيطأها فتحل للأول. وهذا هو صريح القرآن: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمراد بالنكاح هنا ليس مجرد العقد، إنما مراد به حتى ينكحها زوجا غيره نكاحا شرعيا معتبرا متضمنا للوطء. المسألة الثانية، ما هو النكاح المعتبر لتحل للأول؟ هل هو كل نكاح أم لا بد أن يكون النكاح حلالا؟ القول الأول، مجرد العقد من الثاني عليها ثم طلاقها قالوا فتحل لي ماذا؟ زوجها الأول، سواء وطأها، يعني الزوج، انتبهوا هنا المسألة شوي تختلف، هو زوجها والنكاح نكاح صحيح، لكن الزوج وطأها وطأ محرما، جاء وطأ زوجته في حالة الحيض أو حالة النفاس، أو وطأها وهي في حالة الإحرام، فالوطء هنا حصل من الزوج لزوجته التي ماذا؟ تعتبر زوجة لرجل آخر كانت قبل ذلك، فالوطء هنا من الزوج لزوجته هذا، لكنه وقع محرما لم يقع ماذا؟ حلالا. وطأها في الحيض وهي زوجته، وطأها في النفاس، وطأها في حالة ماذا؟ الإحرام. قالوا إن الوطء هنا يعتبر ماذا؟ وطئا معتبرا في كونها تحل للأول، بغض النظر هل كونه حلالا أم حراما، لأنه ماذا؟ لأن العقد صحيح. وهذا القول أيها الإخوة ذهب إليه سعيد بن سيب وطائفة كذلك من الخوارج، وقيل أن سعيد بن سيب رجع عنه، استدلوا بقوله حتى تنكح زوجا غير، قالوا تطأ، والله جل وعلا هنا ما بين وطأها زوجها بالحلال أو وطأها في الحرام، فلو وطأ زوجته في حالة الحيض قالوا إن المعتبر بالوطء حصل، والعسيلة حصلت، والجماع حصل وإن كان في وقت محرم. والقول الثاني أن النكاح هنا أو الوطء لا بد أن يكون حلالا، وهذا عليه قول جماهير العلماء من السلف والخلف، وقالوا إن ظاهر الآية يسندها، لأن الله جل وعلا قال حتى تنكح زوجا غيره، أن يطأها في وقت مباح معتبر ماذا؟ شرعا. المسألة الثالثة أيها الإخوة، ما هو الوطء المعتبر للحل؟ وهذا أشرنا إليه. القول الأول، اشترط جمع من العلماء حصول الإنزال في الوطء، فقالوا لو تزوجت امرأة برجل وحصل الجماع ولم يحصل الإنزال ثم طلقها بعد ذلك قالوا لا يجوز أن ترجع إلى زوجها الأول لأن الإنزال لم يحصل. القول الثاني أنهم لم يشترطوا الإنزال، وقالوا إنه لم يأتي في النصوص، إنما جاء الوطء، جاء ذكر الوطء فقط. قالوا فالإنزال أمر زائد على الوطء، وعلى ذلك لا يشترط شرعا. ولا شك على أن القول الثاني هو القول الصواب، فيكفي مجرد حصول الجماع. الرابعة، هل الوطء الحرام من زوجها الثاني يحلها للأول؟ وهذا أشرنا إليه. المسألة الخامسة، اشترط بعض أهل العلم أن يكون الوطء في الفرج، فلو وطأها في الدبر أو دون الفرج هذا لم يحصل به التحليل، وهذا قول لجماهير العلماء. القول المسألة السادسة، هل يحل النكاح الفاسد للمرأة؟ يعني هل يعتبر محللا لها؟ فلو تزوجت مثلا من رجل وكان النكاح فاسدا أو غير مجتمع للشروط، لنفرض أن امرأة، أنا أقرب لكم الصورة، لنفرض أن امرأة تزوجت برجل ثم طلقها 3 طلقات، ثم بعد ذلك تزوجت برجل آخر ولكن النكاح فاسد أو باطل، تزوجت برجل آخر بدون ولي بدون شهود، زوجت نفسها ثم جاء الزوج ووطأها، هل بعد ذلك يعتبر هذا الوطء محلا لها أن ترجع لزوجها الأول؟ هناك من العلماء قالوا نعم، ولو كان الزواج فاسدا أو باطلا. ومن العلماء، وهو قول جماهير العلماء، قالوا إن النكاح الفاسد والباطل وجوده وعدمه ماذا؟ سواء، فعلى ذلك أبطلوا العقد وأبطلوا وجود ماذا؟ كذلك الجماع المعتبر. قالوا لأن الله قال حتى تنكح، فسماه نكاحا، والنكاح في الشرع لا يعتبر نكاحا إلا إذا استجمع الشروط واستجمع الأركان للعقد. وهنا النكاح الفاسد والباطل لم يستجمع الشروط ولم يستجمع الأركان، فقالوا أن ما بني على باطل فهو باطل. المسألة السادسة، اشترط العلماء كون النكاح محصولا عن رغبة واتفاق بين الزوجين. انتبهوا لهذه المسألة. بعض العلماء قالوا نعم يحل لها أن ترجع لزوجها الأول بشرط أن يكون الزواج الثاني حصل بحصول الرضا ولم توجد فيه شبهة التحليل، لأننا تكلمنا في نكاح التحليل قبل وتكلمنا عن مسائله شيء من التوسع، لكن أريد أن أشير هنا إلى ما أشار إليه العلماء. نعم يحل لها أن ترجع لزوجها الأول بشرط أن يكون هذا النكاح لا يعلم فيه شبهة، أولا نكاحا دائما مستقرا ثابتا حصل رضا من الطرفين، لا يوجد فيه شبهة وجود تحليل من أحد الطرفين، فإن وجد قالوا إن ذلك لا يعتبر. فلو تزوجت امرأة برجل زواجا شرعيا ثم وطأها ثم طلقها ثم ذهبت إلى القاضي وقالت أنني هذا يعني شهادة الطلاق من زوجي الثاني وأريد إلى الأول، ثم جاء الزوج بعد ذلك وقال وادعى وقال إن هذا النكاح كان الهدف منه تحليلها لزوجها ماذا؟ الأول، وأنا لم أرد حقيقة النكاح، فهنا قالوا إن للقاضي أن يبطل العقد من أساسه، فوجوده وعدمه سواء، لعن الله المحلل والمحلل. ذلك ابن القيم نقل هذا القول وقال عليه العمل عند العلماء. الحديث الذي بعده، قال وعن أنس بن مالك قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قوله هنا عن أنس بن مالك قال من السنة، هذه من الألفاظ التي تعتبر عند العلماء من الألفاظ التي ماذا؟ التي ينسب أو يحق فيها الحديث أو للحديث حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن الألفاظ قول الصحابي من السنة كذا، لأن ذلك يعلم أن هذا ليس من قبيل الرأي والاجتهاد، إنما هو من قبيل ماذا؟ المرفوع ضمنا وحكما إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قوله: إذا تزوج الرجل البكرة بكسر الباء الموحدة، أي العذراء التي لم تفض ماذا؟ بكارتها. والبكرة تطلق على المرأة التي حصل عليها العقد والتي لم يحصل عليها العقد إذا لم يحصل الدخول. فالمرأة لو عقد عليها من أجلت على بنت ما دخلت عليها، هي تعتبر ماذا؟ بكر إلى الآن، لأنه لم تفض ماذا؟ بكارتها. قال: وإذا تزوج ثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. قال: ثم قسم، أي قسم بعد ذلك. والثيب كذلك يطلق على من ليس، على من ليست ببكر، وهي المرأة التي حصل لها الوطء قبل ذلك. قال أبو قلابة، واسمه عبد الله بن زيد بن عمرو الأنصاري الجرمي، قال: ولو شئت إن أنسا رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات أحبتي الكرام أن أنسا قال إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للبكر سبعا وليس ماذا؟ ثلاثا. وهذا يدلكم على أن الحديث روي ماذا؟ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي كذلك من قول أنس. والمعتبر دائما في علم الحديث، قالوا أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وكذلك من قواعد علم المحدثين على أنه يؤخذ بالزيادة الأقرب عند حصول الخلاف. فأنت عندك رواية على أن أنس قال من السنة كذا، فهو رأي لأنس، ولديك رواية أخرى قال فيها أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل، صرح قال هكذا في رواية مسلم، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للبكر سبعا وللثيب ماذا؟ ثلاثة. المعنى الإجمالي: جعل الشرع الحكيم العدل والقسم بين الزوجات أمر ماج واجب، وجعل الميل إلى إحداهن من ماذا؟ من الظلم والجور والعدل. من ضمن القسم العظيم والعدل الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم والشرع الحكيم راعوا جانب الأمر، أمر البكر وما يحصل فيها من الاستيحاش وقلة الأنس، وأنها جديدة في أمر الزواج وغلبت الحياء عليها، فجعل الشرع لها ماذا؟ يعني التفريق بينها وبين الثيب بأن جعل لها مددا من الأيام أكثر إذا تزوجها الرجل، بخلاف الثيب التي لا تحتاج. فوائد الحديث: حرص الصحابة على نشر الخير بين الناس. قولهم هنا من السنة، أن هذا يعطى حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة: العدل بين الزوجات واجب، ومن وجوب العدل بين الزوجات العدل بينهن في القسم، وسيأتينا مسائل العدل بين الزوجات. ومن باب الفائدة يقول: مسائل العدل بين الزوجات متشعبة وكثيرة، وألفت فيها مؤلفات كثيرة في كيفية عمليات العدل بين الزوجات. من كان خاض غمار التعدد لا بد أن يقف على أقوال العلماء في قضية القسم والعدل بين الزوجات. حرص الشارع على التفريق بين البكر والثيب، ووجوب رجوع القسمة بعد انتهاء المدة. خلونا نتكلم الآن على مسائل الحديث ونحاول نختصرها ما بين قول لكم. المسألة الأولى: وجوب التسوية بين الزوجات. نقل العلماء أو نقل أهل العلم اتفاق العلماء على وجوب التسمية بين الزوجات، وذلك داخل في قوله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، وداخل كذلك في قول الله جل وعلا: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. المسألة الثانية، ما تستحقه البكر والثيب من الإقامة عقب الزواج. القول الأول، متى تزوج الرجل بامرأة جديدة قطع الأدوار عندها سبعة، إن كانت ثيبا ولا يقضيها للباقيات إن كانت ماذا بكرا، وأما إن كانت يعني ثيبا فلها ماذا الخيار، وإما سبعا ويقضي لباقي نسائه، وإن شاء ثلاثا ولا يقضي لباقي نسائه. وهذا هو قول جمهور العلماء. لذلك الرجل إذا يعني تزوج بامرأة بكر، إذا أقام عندها سبعا لا يحتاج أن يقيم عند كل امرأة من نسائه ماذا سبعة. أما لو تزوج بامرأة ثيب فأراد أن يقيم عندها سبعا، لابد أن يستأذن باقي نسائه، وإن أذن له بذلك فيلزم شرعا أن يقسم على الباقين بنفس هذه القسم. الحديث أم سلمة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا، ثم قال إنه ليس على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن شئت سبعت لنسائي. فقال العلماء هنا، انتبهوا لهذا القول جيد، قالوا إنه لا بأس بتخيير المرأة الثيب بين كونه ماذا يمكث عندها سبعا أو ثلاثا، لكن الفرق بين البكر والثيب ما هو؟ شو الفرق بين البكر والثيب في هذه النقطة بالذات؟ لا، أقصد أنا المرأة البكر والثيب. البكر هنا الثيب لو أقام عندها سبعا ماذا يلزم، ولو أقام عند البكر سبعا ماذا يلزم؟ ممتاز، شوف أجوبة المعددين ما شاء الله كيف دقيق. يا أخي تعال أنت شد الدرس عني، الدرس والله ما خلي لي يعني سؤالي واحد مو معدد مثلي أنا جاي بيتفلسف على المعددين وبيقولهم قسم وسو. أذكر أحد مشايخنا باب الشيء بشيء يذكر، كنا في درس النكاح وكانوا يتكلم عن حقوق المرأة، يقال أن إمرأة من كبار من نساء الكبار في السن كانت حاضرة في الدرس، بعد أن خرجت قالت هذا غير متزوج، قالت هذا غير متزوج، ومشيت ولا سميتهم ولا اسم، كان الشيخ محمد مختار الشنقيطي فعلا كان غير متزوج. لما سمعت الكلام قالت هذا غير متزوج، مع أنها لا تعرف أن الشيخ غير متزوج، فقالوا كيف عرفت؟ قالت من طريقة الكلام أنا أقول هذا غير متزوج، فقالوا لها نعم الشيخ مو متزوج. ف دائما اشياء دائما في امور العلم من يخوض الشيء يختلف عن غيره. فحتى انا اريد ان اوصل لكم الكلمه، والله يعني من المأساة ان يتكلم في هذا الزمن في كثير من العلوم اناس ما هم متخصصين. انا اعرف مستشارين اسريين من أفشل الناس في حياتهم الزوجية، ويأتيك هو ينظر في قضايا الزواج وهو أصلا ما يعرف يدير زوجته، والله لا. أنت تستغرب من أناس ينظرون يخرجون في وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي ويتكلمون عن قواعد في السعادة والحياة الزوجية، ثم تكتشف أنها أصلا مو متزوجة. بل أنا أعرف في بعض البلدان من دون ما أسمي مستشارات أسريات، مستشارة هي أسرية تحل مشاكل بين الزوجين وهي مو متزوجة. هو سأقول شكال لأهل الأخوان، قال لي أخي نتكلم عن فروش أمور الفراش وهذه وهذه تشرب وتغرب مفاهمة شيء. فلما سألنا قالوا هي مش متزوجة. طيب مش متزوجة كيف تتكلم في هاي الأمور يعني؟ فأنت انتبهوا في بعض القضايا الحكم عن الشيء فرع عن تصور من يخوض غمار الشيء يكون علمه وخبرته أكثر من الباقين. فالمرأة إذا كانت ثيب تختلف عن البكر في كونها ماذا، إن سبعتني المرأة البكر الثيب ماذا؟ أنت لابد أن تعوض الآخرين، أما البكر فأنت لا تحتاج إلى التعويض. وبعض العلماء قال لا فضل للثيب على البكر في القسم، فإن أقام عند هذه سبعا ألزم كذلك بقاؤه عند الباقيات. قالوا واستدلوا بظواهر الآية، ولكن ظواهر الآية ذلك مخصص بحديث أم سلمة وبالأحاديث الأخرى. فالبكر لها ثلاث، وإن سبع لها سبع للباقين، ودلالة النصوص على القول الأول أكثر صراحة. المسألة الثالثة، هل يجوز له أن يخرج من القسم إلى زوجة أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك؟ القول الأول قالوا الأصل أنه لا يجوز له أن يخرج مطلقا إلا لعذر من الأعذار، فلو مرضت إحدى زوجاته أو حصل عندها وفاة أو عذر طارئ، قالوا جاز له شرعا أن يقطع هذا القسم إلى ماذا؟ ويذهب إلى زوجة الأخرى. قالوا ويعوض الزوجة تلك بذلك اليوم، قال وذلك مصداق للعدل والقسم. القضية الرابعة، هل يجب التسوية بين الزوجات في الجماع أم لا؟ يعني ما هو المقصود أصلا بالتسوية؟ فذهب جمع من العلماء قالوا إن أمكن أن يعدل بين الجماع فهو الأولى والأحسن، وذلك أفضل في حصول العشرة ونحوها. قال وإن لم يمكنه ذلك فلا يجب عليه ماذا شرعا أن يسوي بينهن في الجماع. قالوا لأن هذا من المشقة، هذا أولا، ثم لا سبيل إلى الوصول إليه، فالله جل وعلا قال فلا ولن تستطيعوا أن تعدوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قال المفسرين هنا العدل المقصود بها العدل هنا في الحب والجماع، وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلوني فيما أملك. المسألة الخامسة والأخيرة، اختلف العلماء ما هو سبب اختصاص البكر بالسبع دون ماذا الثيب، وهذا له عدة أوجه. الوجه الأول قيل أنه حق شرعي للمرأة على الزوج، ولأجل ذلك لا بد أن يؤديه لأجل إزالة وحشتها ومنسها. وقيل إن البكر أشد نفورا من الثيب، فقد إذا أقام عندها ثلاثة قد يرتد ذلك عليها فتنفر من الزوج فيحصل الطلاق. قالوا بخلاف الثيب التي سبق لها أن تزوجت فهي لا تحتاج في الغالب إلى ماذا؟ إلى هذه المدة في عملية المكث من غيره. وقيل إن البكر أشد حياء من المرأة الثيب، قالوا يعني أعطاها الشارع أياما أكثر. وقيل إنه حق للزوج وليس للمرأة، وهذا ضعيف، لأنه لو قيل إنه حق للزوج، الزوج قد يكتفي بيومين، قد يكتفي بثلاث، قد يكتفي بأربع. الشر في عملية تقسيم البكر، وانتبهوا لهذا القيد المهم جدا، لم ينظر إلى الزوج، لأن الزوج لو جلس مع البكر يوم واحد ربما يكفي، يومين يكفي في الغالب لأن عنده نساء أخريات، بخلاف المرأة، المرأة هي التي محتاجة. فالشرع نظر إلى حاجة المرأة ولم ينظر إلى حاجة الزوج في عملية القسم المشهورة. إلى هنا نقف أحبتي الكرام، في اللقاء القادم نستقبل معكم باقي الأحاديث التي تتعلق بكتاب النكاح وباب العشرة بين الزوجين. ما الذي أي سؤال أستاذ؟ تفضل.
صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه.